الفات أو ثلاث آيات ثم يركع فلا يتم الركوع، الوضوء من الركوع يعتدل من الركوع فلا يتم اعتدال من العجلة، من لا يقول نسجد بسرعة، ولا أن قرأ بعض الفاتحة وأتم الركوع ولو بلا تسبيحة واحدة بلا سبحان الله ثم اعتدل فقال سمع الله لمن حمده معتجلا يتصف ظهره كما كان دائما من قبل، ثم يسجد ولو لم يقول الا سبحان الله يدري قد وقف قد سبحان الله، ثم يعتدل اعتدال تام ويسجد يعني يسافر في سجوده، لكن يتم الاعتدال ما بين السجدتين وما بين الركوع والسجده اللي وراء الركوع، يتم الاعتدال ويتم الصلاه وقد اختصرها مثلا بعض الفاتحه في ركعه وبعض هذه الثانيه وكمل هذه الثالثه والسوره في الرابعه او نحو ذلك من الاقصار، يستطيع أن يحصل مع المعرفة على صلاة تامة مختصرة يكون بها لو ولو مريضا ولو خائفا أو نحو ذلك، وإذا لم يكن عنده معرفة واستعجل تراه يطول في الجزء زيادة على الواجب وفي الجزء الآخر من الصلاة نقص الواجب، فلا تتم لها الصلاة من أصلك لعدم المعرفة، ولو تعرف على المسنون وعلى الواجب حتى فهمه وميزه هذا من هذا كان متبصرا ولم يكن متجرئا إذا اقتصر على الواجب عندما تدعو الضرورة والحاجة إليه، وكذلك في الصيام يتعرفه ويتعرف واجباته وما ينبغي أن يكون الصيام عليه السلام من الاحتياط في الفجر، لأن لم يكن مشرفا على طلوع الفجر ولا متبصرا لمعرفة حالة يحتاط له بشيء يسير، حتى لقد جاءني شيء استغربت قرابه ولم أصدقه بل لم أكاد إلى الآن أصدق أنه واقع، أن بعض الناس إذا أذن يقوم يشرب، قال عادل يشرب ما يودي أذن يشرب حين يأذن، معنى الأذان أنه في أذن قد طلع الفجر، ما معنى أن الفجر في خشمة، لا معنى أنه عندما رأى الفجر قال الله أكبر كان هذا المشرب عاجل إلى ما يودي أذن، الله يقول كل واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض، ما الفجر في خشمة، قبل أنه إذا هو صاحب معرفة هو تأكد مشرف على الفجر متربص له ومطالع عليه، فإذا قال الله أكبر حرب عليه كل شيء، أن الذي يشرب لما يودي شيء استغربت أن يكون هذا واقع حتى كثرت الأخبار لي فيه من واقع، أنا كنت أقدر أن أحد وصل به من الجهل إلى هذا الحد، لكن ما في بعدنا نحن في أهل تليد ما يعرف شيء، إذا عرف الصيام عرف ما يجب وما يحرم، مثلا دعته نفسه إلى أن يفطر ورأى أنه مفطر، فلو كان عنده معرفة كان يسوق سيارة ويسافر إذا ما عدلها من الإفطار ولا يخرج من الإسلام، سوق سيارة يمشي بها 23 كيلو حولها 25 كيلو وجاء يفطر يقول من حذر عند الله، ولو ما سافر إلا للإفطار فكان جاهزا له، قال أمير المؤمنين حين أقسم رجل أنه يجامع أهله في نهار رمضان قال سافر بها إلى المدائن، سافر أنت ويا هذا يجي يحل لك ذلك يبرد قسمه ولا يعصي ربه، فهذه المعرفة حفظت له دينه وعلمته يسر الله على عباده تسهيله، وبدل ما يدخل جهنم يصل الجنه وجبده شو خلقه مشى وسافر اذا ما عندها ايام الافطار الى محل يحل فيها الافطار يعني مسافه بعيد، ثم يفطر ولو مكث من ايام او تسع ايام نجاز له الافطار ويقضيه في المستقبل، حتى ولو اراد ان يجامع اهله مسافر ما عدل مري على من ليه. يعني إن المعرفة إن تفتح له أبواب تعينه على الاستقامة على الإسلام، وإذا عنده جهل ما بالله يا باب المقام أما إسلام ولا كفر. مثلا بعض الجهلة ولا سيما في عنفوان الشباب قد تغامره نفسه أن يجامع زوجته وهي حائض، هذا محرم بنص القرآن ولا اشتغل. فلو أنه بدلا من ذلك عمد إلى ما أحل الله له حال الحيض وهو الاستمتاع بما عدا الفرج، لو أنه عرف أنه يحل له أن يستمتع من زوجته لأن يباشرها وينزل شهوته في أي أعضائها غير المحرمة، لكان له بهذه المعرفة أن يقضي وطره فيما أحل الله ويستغني عما حرم الله حتى تطهر. لكن لما لم يعرف الحلال من الحرام ظن أن حرام كله مباشرة الزوجة وهي حائض، ظن أنه حرام كله فعزمها بها من مطر، ما عاد عندها تمييز ما بين الحلال والحرام. وقد أحل الله للرجل من زوجته في حال حيضها أن يباشرها ولا مجامعة يعني الوضي بما دون الوضي، استمتع وينزل منيه حتى يقضي وطره. فحصل له من هذه المعرفة قضى وطره ولا يعصي ربه، والجهل يدعو إلى ما يمتنع من مرة أو تدعوها الهوى والشهوة إلى أن يغامر فيقع في معصية عظيمة. الله لا تظن حتى يظهر. لا في الحديث لك ما فوق الإزار ولا تطلع، رضي أن النبي كان يباشر نساء وهن حيض فيما دون الإزار، ثم فسر عند أصحابنا بأن بالفرج ما دون الفرج لا يعمد إلى الوضع يستمتع بسائر الأعضاء، حتى قال في الشرح واليد كسائر الجسد يعني استنزل المن بيد الزوجة. نحو ذلك من الأشياء التي لا يتطلع إليها ولا يعرفها إلا إذا يعني سأل وتعرف عن كل الأشياء. وقد يكون له مثلا في الصيام محرم عليه يعني يمني أو يباشر زوجته يعني جامعها في نهار رمضان، ولكنه لا يحرم عليه أن يضاجعها لو كان يأمن على نفسه الوضوع في الإنزال أو الجماع، ما من حرم عليه أن يضاجعها في النهار لا إلا إذا خشي على نفسه، وكذلك التقبيل نحوه ليس مما يفسد الصوم من يقبل زوجته لا لم يخشى من إنزال مني. وغير ذلك من التفصيلات في صلاة في صيام كذلك في الحج، إذا عرف الواجب منه سهل عليه، وحج القوي والضعيف يعرف وش الواجب منه، وإذا جهل عند بعضهم لقد شاهدت امرأة في حالة طوال في حالة يرثى لها في زحام شديد تريد أن تستلم أبره، ما بنستلمه والدنيا فاضية اللي ما وقت الزحام وهي في أشد ما يكون زحام حتى كشف رأسها وحتى صاح الصياح وبلغت مبالغ شيء أعوذ بالله، وهي في جدري على الاستلام الرفع مما أضطرني إلى أن أوقف أنا في حال الطواف وأصيح عليها أتركي هذا ما ينبغي هذا ما له معنى هذا كذا هكذا، قاعد يقولوا ما له حج من اللي ما يستلم الرفع، فهي عندها في شدة إنها لا يفسد حجها وزحام شديد يتربها ويرجع يرجم بها مهنة. فلهذا الجهل كلفها، لو عرف الواجب من الحج من يحج القاصي والداني والضعيف والقوي، وإن شرط الحج أنه أن يعتمر فما حجوا واعتمروا وتعبوا قالوا ما جاء هذا العجوز تحج لأنهم تعبوا في العمر. إذا أصبر تحجوا بها ولا تعتمروا بها. الحج فيه فرص ومع وسعة يمكن فيها أوقات نفس والواجب الواجب من شرطه يصير عرفات من أول اليوم ولا من أول يوم وما يصير عرفات الله بعد المغرب. إن الحج ثابت ثابت صحيح لا يصيروا بعد المغرب يقولوا كذا يهو يلفوا ويروحوا مع الناس وما خرجوا من السيارة حجها صحيح لما زيدي وقدوها ولا من شرطها العمرة معنى العمرة أنهم الحين يصلوا المغرب وما يصلوا السنة هكذا الحين ما يصلوا سنة المغرب بعضهم ما يصلوا اللي ما هذا يتلم من تركوا سنة تركوها لأجل مشكة فلا يتركوا الفريضة من أجل مشكة السنة اجتبها الفريضة اللي لازم اللي لابد منها يضوها ويسامة من المشاكل المعنى المعرفة الأشياء من تعين واحد على استقامة والطاعة وعدم المعرفة التفاصيل نتكلف إما يتحمل مشدة عظيمة أو يترك الشيء بكله وغير ذلك من الحدود في أشياء كثيرة عليه أن يتساءل ما الذي يجب عليه في أسرته من المعاملة معهم ما يجب عليه في تربيتهم لأن الأب راعي في أولاده وزوجاته ومن هو ولي عليه من يتيم ونحوه فعليه أن يسأل ما هو الواجب عليه من التربية لأن في الحديث كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته حتى الرجل راعي في أهله حتى أنه مسؤول عن رعيته الخاصة مثل ما يكون الإمام مسؤول عن رعيته العامة فهو مسؤول عن رعيته الخاصة معنى أنه يجب عليه أن يربيهم ويحسن أدبهم ويدلهم على الخير ويعلمهم كما قال الله أمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها وغير ذلك من الدلائل ولا يظن أن التربية هي تربية الدنيا فقط لا بس أن التربية تربية الدنيا والآخرة وتأديب للدنيا والآخرة ما يجب على الأب أن يربي أولاده الصغار يؤدبهم لما يكون للدنيا هم وآخرتهم إلا أن الآخرة أهم من الدنيا لأنه إذا فشل في تربيتهم في الدنيا فلن يترتب على ذلك هلاكهم إذا فشل في تربيتهم في الآخرة فلعل والعياذ بالله يترتب على ذلك هلاكهم ثم هلاكه من بعدهم لأنه قد يأتي يوم القيامة وهو يقول أنه بسبيل الخير لما كان يؤديه من الصلاة والزكاة والصيام ولا ولكن تأتي إليه الرحم فتأخذ به بهامته حتى توصله إلى نار جهنم لقطيعته لها في الدنيا وهو لا يظن أنه يصل إلى هذا الحد ولكن تذهب به إلى جهنم أو إلى السدرة أما إلى جهنم تذهب وأعظم القطيعة أن يكون قد قصر في تربيتها في أمور آخرتها ولا سيما إذا كان هو الحائل بينها وبين أمور آخرتها فهذا هي الطامة العظمى والقطيعة الكبيرة أن يكون يحرجها في بعض الأوقات ما بنته ولا ابنه يحرجهم إلى أن يبصروا في واجبهم من أجل أن يقوموا بالدنيا بل عليه أن يعلمهم بقدر معرفته وإن لم يكن له معرفة فليسأل ثم يعرفهم أو يسألوا وإلا غير يسأله ثم يعرف ما يجب عليهم حتى كيف يكون له زوجة وبنات لا يتساءل عن مشاكلهم متى يصلوا متى لا يصلوا متى يقضوا متى كذا ماشي من دربهم على حالهم ايش أدراهم تفاصيل الحيض والفرق ما بين الحيض وما بين الاستحاضة وما بين ما تصلي وإن رأيت الدم وما بين ترك الصلاة فليتساءل وليسأل وليكون ملحا عليهم على من يتعلق به يسألوه ثم يسأل إذا ما تمكنوهم من السؤال حتى يكونوا قد تعاونوا على البر والتقوى. إن أول ما أمر الله رسوله صلى الله عليه وعلى آله أن قال وأنذر عشيرتك الأقربين، كان أوجب شيء عليه عشيرة الأقربين ثم من وراءه. فكذلك هذا الله أمر لك بالصلاة الصبر عليها، وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فعليه أن يهتم في أمور داخل منزله ولا يظن أن الدين مجرد صلاة فقط، يتعلم ويتعرف كل الأسباب والجزئيات شيئا فشيئا، تارة بالسؤال، تارة بالقراءة إذا تمكن من القراءة، وإن لم يتمكن من القراءة فبالسؤال، سأل مرة عن كذا ومرة عن كذا ومرة عن هذا ومرة عن هذا، لا يغفل. فتجده أما في أمور الدنيا شيء لا بد منه، اسرحوا ارعوا، اسرحوا فرقوا، اسرحوا احثوا، اسرحوا كذا، يصبح ويمسي وأوامره ونواهيه ورعايته بأسرته في الدنيا محض، وما يخلط بين ذلك الحث على الصلاة ولا زجر لهم عن التقصير فيها، ولا ربما لا يكون لهم من الأثواب ما يكون غامقا ساترا، بل عليه أن ينشطهم ويرقبهم لأن يحصل لهم الأثواب والسجاديد والأشياء المرقبة ومنشطة إذا قدر زبها الله ممكنة، ينفق بقدر ما أعطاه الله، ينفق ذو ساعة من ساعته، ومن قدر عليه رزقه بل ينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، لكن قد يكون متمكنا فيبخل أن يعطيهم الثياب، يعطيهم ثوب وثوب وثوب للصلاة أما بالله ما صار، حتى إذا يكونوا متمكنين إذا حدث في هذا الثوب نجاسة صلوا في الثاني، يعني إذا ما عندهم إلا واحد ربما يتساهلوا ويقصروا ويصلوا على الحالة على النجاسة وعلى، يكون مهتما بشؤونهم الداخلية يجرد من نفسه أنه مسؤول عنه، وينظر أن غيره قد يجب عليه رعاية العامة فيقول أنا ما أقدر أن أقوم برعاية الخاصة، ما أجعل من نفسي أهلا لأن أقوم برعاية خاصة بيتي، ما افتضح فيهم اختبرني ربي في قدرة، قد لا يكون معه لا ثلاثة أربعة ولا كم، ما يقوم بها، أنه إذا قام بهذا الشيء واهتم به فلو قصروا في الدنيا، مع أنه ما هو حاصل تقصير في الدنيا، ما بنت تتعارض الآخرة مع الدنيا، بعضهم كان يحرص على أذنه لا يطلب العلم لأجل لا تفوتها الشراحة في علام، هذا يصبر إذا هم متمكنين بغيره يأجر، يفرض أن الشيء مكسب رفيع فإنه بيجمع الجلب والأموال لابنه حين يموت في الدير دارها قروش لابنه يدخل الجنة طلب العلم والمعرفة، ولا يبخل بها يحول بينه وبين طلب العلم من أجل لا يحتاج إجارة لغيره، ما جامه ابن يفرح ما جمعه ما اكتسبه ما لفلفه لجل ابنه، فهذا أهم وأنجح له، لو بده يبيع من صابره طلده، لو لزم الحال أنه يبيع من بعض المال إذا بده إلى هذا الحد، ويبدا في رعاية ابنه بصلاح آخرته، وليكن حريصا أن يموت وقد خلف لأولاده ومن يلوذ به، أن يكون قد خلف لهم سبيل الجنة، يكون حريصا على ذلك أعظم من حرصا أن يكون قد خلف لهم الأموال والأشياء التي يكون همه وأسفه أن لا يكون لهم ذلك، يشتن عليهم شجن لا يموت ما معهم كذا وما معهم كذا، يشتن عليهم لا يموت وهم مغفلين وهم جهلة وهم هالكين، كيف يحرص عليهم بأن ينظم لهم أمور الدنيا ثم لا يجتمع بهم في الآخرة؟ إن كان يحبهم ويشفق عليهم فليكن شفقته عليهم المقدمة هو أن هو في نجاتهم من النار وفوزهم بالجنة والاجتماع معهم بالجنة لأن الجنة هي مقر الراحة والطمأنينة والاستقرار الأبدي. أما الدنيا فإنما هو بلاء وبلوى كل ما فيها. نبلوهم بالشر والخير فتنة. كلها فتنة وبلوى. كلما في الدنيا حتى من النعيم كلما رأيناه نعيما فإنما هو ابتلاء واختبار. قال الله فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه، أي إذا ابتلى ما هنا زائدة، فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن إذا جاله صبرت. وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه قلل فيقول ربي أهانني كلا. ما هكذا، ما زيادة الرزق هي الكرامة والنقصانة هي الإهانة. سبحان الله، لو كان الأمر كذلك لكان الله بن أكرم قيصر وكسرى وقيصر وأهان محمد صلى الله عليه وآله الذي قال الله رفعنا لك ذكرك. كان هذا فقير، وهؤلاء بالعكس، بل إن أكرمكم عند الله أتقاكم. الكرامة عند الله هي بالتقوى، ليس بين الله وبين أحد من خلقه لا نسب ولا صهر ولا أي شيء، كلهم عبيد لله، كلهم خلقهم الله من الملك إلى الجن إلى الإنس وغير ذلك ما خلق الله. إنما الكرامة عند الله والقرب والزلفة هي بالأعمال وليست بشيء سوى ذلك، فالكل عبيد الله. حتى لو رأيت هذا حسن الصورة والمنظر وهذا بئس الصورة والمنظر، فإن لم يكن بالعكس فهيهات أن يكون هذا أقرب إلى الله لجماله وكمال الدنيا، وهذا لأن الله ضعف حاله وسوء خلقه يعني خلقه. لا، لم يكن هذا أقرب، فأما أن يكون هذا الشيء له أثر فلا، أن الكل هو بل من أنعم الله عليه بحسن خلقه برزقه وبجاهه فإن واجبه على الله أكثر، الواجب لله عليه أكثر فأكثر، لأن النعم تتطلب الشكر. فإذا قال الله حين طلب بنو إسرائيل نعمة زائدة على نعم العالمين فقالوا ادعوا ربك انزل علينا مائدة من السماء تكون لنا، قال عيدا أولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا. ففي آخر الأمر قال الله إني منزلها عليكم، المن والسلوى، رزق من السماء ينزلها الله، ما بلا ينضخوا ما يحتاجوا تعب، لا لا عسلهم مش منزل. لكن قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. كان زيادة النعمة إذا قوبلت بالكفران كانت أشد في العصيان. فالقرب من الله إنما هو بالتقوى والعمل الصالح، فعليه أن يرشد ذويه وأهله إلى ما ينجيه من النار. حتى وإذا كان له ابنة وخطبها رجلان، رجل مؤمن وفي، ما هو مؤمن يفقع الجوف، مؤمن وفي، وآخر ضعيف في إيمانه ولكن له دنيا وجاء وإذا احتجنا الدولة بعده هو عود إلى آخر، فلا يجوز له إذا كان الأمر إلى اختيار، إلا أن تكون الخيرة إلى البنت حين في عمرها. أما إذا كان الاختيار منه فلا يجوز له أن يخدعها فيختار لها الدنيا على الآخرة، بل يجب عليه شرعا أن يختار لها ما فيها الخير لها والصلاح وما فيه صلاح آخرتها ويؤثر آخرتها على دنياها، لأنه مسؤول عن هذا الأمر، مأمون عليه. فالمؤتمن يجب عليه أن لا يخون أمانته. فإذا اختار لها الدنيا على الآخرة فقد غشها وخدعها وغرها ورجم بها في هذا، توجها بإنسان وهو لا يأمن إلا إذا كانت بالاختارته شيء في نفسه ما مع ذلك يمتنع. لكن إذا كان الأمر راجع إليه والتدبير والرأي والاختيار فإنه يفهم أنه في هذا المحل ينقص دينها، فربما لا تؤدي الصلاة في هذا المحل دون المحل الآخر أو تؤديها على نقصان، أو يفهم أنها في هذا البيت يعرضها إلى حضور المنكر لأن يكون هذا الرجل ممن يستمع إلى الأغاني واللهو والأشياء المحرمة وزوجة مباشرة عنده بعد أجده وقد خيرها من خيره وشرها من شره، هذا سبب أنها ذهب لها برقرات ولا هي مريم بنت عمران بس فيما المعارك والخلافات هذه إذا أحب ذهه ذا مال بها إلى الهلاك، وإذا صارت في مؤمن حفظ عليها إيمانها وعلمها وأرشدها وأدبها وصانها لآخرتها ولو قصرت الدنيا. هذا من جملة الأمانة التي قد يغفل الإنسان فيظن أن ما يقول هذا محل سعادة وما تقول معهم ذا وذي صعلوا، إذا عرف ما بلا إذا كان الأمر بيجتمع من هنا وهنا بلا بأس يلاحظها السعادة، أما واعترضت الدنيا والآخرة فعليها أن يختار لها الآخرة. زوج النبي صلى الله عليه وعلى آله زوج علي المكان فقيرا بسيدة من العالم، واختاره الله واختاره رسوله وما كان غنيا بل كان فقيرا معروف بالفقر علي بن أبي طالب، وكان جاءه من يعني الحالة لقد اضطر في يوم من الأيام أن يعمل مع اليهودي حجرة بتمرة، هلك عرض عليه حجرة بتمرة قال فكر مع الله مغاد يسني له نزل لها الله ما شاء الله ما هو صماخ قوي كما هبل التمر أنا ما أنزلت يده قال حسبي هذا قال هذا قال ما هي داق من هذه يبعد الشدة تركه كان يقول يا أعرابي إنه أقنى أعرابي عندنا علم أبي طالب، فنلاحظ حرص جزئيات قد يتغفل المرء من العبادة وجزئياتها وتفاصيلها ومن المعاملة داخلي ثم الخارجة في أعماله كلها قد يكون في زرعة ثم يخبط هذا بهذا ولا يجري منين يبتع منين يختم، مثلا قد يشترك مزرعة ولا يتساءل ولا يسأل عن تفصيل هذا المزارعة ولا المغارسة ولا هذه بيسموها شركة أو ايش بيسموها، فقد يكون الحب منه ومن ملكه فيزرع والمزارعة فاسدة ما هي صحيحة فيزرع فيكون الواقع إذا حصل الزرع أن الثمر له والزرع له والزكاة عليه ما على صاحب الجربة شيء لأن الشيء ملكه، ولصاحب الجربة عند الشر كلا إذا لم تكن صحيحة المعاملة بينهم على الطريقة الشرعية، يكون لصاحب الأرض كلا أرضه الكلا المثلي الذي يبدلها الناس ما يستحق من الكلا سواء جاء ذا زرع أو لم يجي له زرع، ويكون الزرع لصاحب البدر يعني صاحب الحق الجدار فيكون الزكاة عليه والكل، وإذا تعرف سأل قالوا ها يكون الحب لكم جمعة وخلطوه يكون ملككم جمعة انتوا صاحب الأرض يجي ليكون الزرع لكم جمعة والزكاة عليكم جمعة لجاء فيها زكاة، ويعلمها الطريقة التي باي صح أن تكون على هذه الصفة جوال الزرع لهم جمعة ويجيبوا كل الذي يستحق نصيبها المقدر. وما هي عسرة عليه حين يسأل بيقول سبر وكذا وكذا ونجحت بدي عليها متجاهل يجلس يشتغل طول عمره هو لبجي ما بالله خبير. وأشياء يحرص على عمارة الدنيا من كل فن. إذا معه عنب مسك فابه يقوم يهب له حرف يزرع فيه، وإذا معه حرف يزرع فيه وعنب قال عن اشتي خضار، وكما ذمع خضار قال عن اشتي من الفواكه الأخرى. هاو بسم الله اسمع الجدري مهما أمكنه ما يبديه إلى الصف من الآن مستفل يشتي رمان يشتي تفاح يشتي ما أمكن في الدنيا. قلنا هذا بس، ولكن فعليك أن يكون عملك الآخرة واهتمامك بها على هذا المنوال، بأن تتطلب أسباب الآخرة من كل جهة ومن كل ناحية، تتعرفها وتتفهمها وتحرص على فهمها والاكتساب منها. فإنك تحرص على الدنيا وتهتم بها وليست كالآخرة. قال الله بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. من الحياة الدنيا الآخرة إلا متاع، إن الآخرة لا هي الحيوان. كانوا يعلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما بحسنا ربنا سبحانه وتعالى وجل على الاهتمام بيوم الآخر، ما حسنا على الاهتمام بيوم الدنيا، لا ما حسنا عليه ولا حسنا به عليه. بل عندما عرض لرسول الله صلى الله عليه وسلم جبال مكة أو ديانها، وفي بعض رواية جبال تهامة ذهبا تسير معه حيثما سار ملك عظيم، قال يا رب لأن أجوع يوما فأدعوك وأشبع يوما فأشكرك خير لي من هذا كله. فقال له جبريل أصبت يعني هذا الصواب، رجح له جبريل هذا. في رواية أن جبريل أشار إليه بالتواضع لأنها عندما عرضت له ولا ينقص من أجل الشيء مع هذا. فلا فقر الدنيا وضعفها ما هو تبصير ولا هو لاحق باحد خطر في الآخرة، وإن كان قد أحل الله أن كلن يبتغي والله الرزاق، ولكن أما أنه يهتم بالدنيا أكثر من الآخرة وبتفاصيل الدنيا ولا يهتم بتفاصيل الآخرة. لماذا؟ والآخرة هي له ليست لغيره. إذا كان بخيل فما طلب منه شيء للآخرين، طلب منه شيء نفعه عائد إلى نفسه واصل إليه متنعم به محتاج إليه، لأنه قد آمن وعرف أن الدنيا مرور خاطف لا يدري كم يلبث فيها ولا له أي علم ولا معرفة إلى يوم ولا ليلة ولا ساعة واحدة من ساعات الدنيا. وأما الآخرة فإنه واصل إليها قادم عليها مستقر فيها أبدا هو بنفسه. فكلما أحب نفسه وعاناها في الدنيا فالنفس هي نفسه في الآخرة، فبقدر حبه لنفسه في الدنيا وما يحاول من مصالحها فعليه أن يحب نفسه في الآخرة، ولا يكون محبا لنفسه ظالما لها في حال واحد، يحب نفسه في الدنيا ويظلمها في الآخرة، يحب لها القليل العاجل المملوء بالآفات والمشاكل ثم يعاديها ويبخسها ويقشها في الآخر الأبدي الذي هو تام النعم. أي عذر له، أي داعي له، أي مرجح له أن يرجح الاهتمام بالدنيا على الاهتمام بالآخرة؟ والآخرة هي له والجنة هي له، وهو عائش في الجنة كما قد عاش في الدنيا أياما معدودة، فهو عائش في الآخرة أبدا 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 لا يقدر بشيء من العجل، لا يقدر، لا يقدر الأبد بأن تقابل كل ذرة من ذرات الرماد وقطرة من قطرات البحار وشعرة من الشعر في الحيوان ونجم من نجوم السماء وكل مثقال ذرة مما في الكون، لو تقابل كل هذا وكل فرد من أفراد هذا بألف مليون مليار سنة ما أتيت على الأبد. لو تفرض كم عدد ذرات الرماد وكم عدد قطرات البحار، قطرة قطرة كل البحار، وكم به من شعرات من شعر من كل حيوان وطير، يعني كل مخلوق، ثم تقابل كل واحد من هذا بألف مليون أو بألف مليار سنة، مقابل كل واحد من هذا العدد ما أتيت على الأبد. إذن فما الفرق ما بين الدنيا والآخرة؟ وأنت واقف في الآخرة لا محالة كما أنت الآن في الدنيا، والنعيم في الآخرة هو لك والتلذذ بها هو لك، والنعيم واستراحتك به أتم وأكمل، لأن دار الآخرة خصها الله للنعيم الكامل المكمل، والله على كل شيء قدير. والعالم بالآخرة والدنيا وخالق الدنيا والآخرة، وأخبرنا أن الآخرة هي مخصصة للنعيم الكامل المطلق، والدنيا بالعكس، وتلك دائمة وهذه خاطفة. فحذرنا الله وأرشدنا وحثنا على الآخرة، فقال يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما، يوم الآخرة، يوم ما تغرب شمس، ليه؟ ما بالشيء، لا اخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاد عن والده شيئا إن وعد الله حق، فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور، الشيطان وغيره. في آية أن الشيطان لكم عدو، اتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. ثم قال الله عندما حثنا على يوم الآخرة أشعرنا بها في الحال، فقال إن الله عنده علم الساعة فلا تغتروا بالدنيا، وعلم الساعة عند بارئكم وخالقكم، لا تدرون متى يقيمها وينفذ أمره فيها، لأنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون، وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب، لا تأتيكم إلا بغتة، إن الله عنده علم الساعة وأنتم في الدنيا، وعلم الساعة عند ربكم وخالقكم، لا تدرون متى ينفذ أمره، فليكن حذركم واستعدادكم لهذا الأمر المخفي عنكم الذي لا تدرون متى يأتي، بل هو تحت أمر غيركم وهو الله، فاحذروا هذا اليوم وأعدوا له العدة ولا تؤخروا عدته من وقت إلى وقت آخر. كيف تؤخروا من وقت إلى وقت وأنتم لا تعلمون هل تعيشون في الوقت الآخر أو لا تعيشون؟ لأن الله يقول وما تدري نفس ماذا تكسب غدا.
لا
هي سبلو شي ما بده قلنا فيه، لأن الله يقول ما تدري نفس ماذا تكسب غدا، ما تدري ما تفعل في غد، فكيف تهتم بغد أو بما بعد غد؟ اهتماء ينسيها الآخرة، والآخرة حتم لا ريب فيها. ذكرنا الله بالآخرة حال ما حذرنا من الدنيا، وأن أمرها إليه، وأنها لا تأتينا إلا بغتة، ثم بشيء آخر قال الآخرة وهو الموت، بقوله ما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير، لا تأتيكم إلا بغتة، أكاد أخفيها الساعة تجزى كل نفس بما تسعى، فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا آثرها على الآخرة فإن الجحيم هي المأوى، يعني مأوى جهنم كما قال الله مأوى جهنم. وأما من فمقام ربه، ومقام ربه المقام بين يدي الله، يوم الوقوف بين يدي الله إذا خاف هذا اليوم، ونحى النفس عن الهوى، فإن الجنة هي المأوى. سمعنا هذه الآيات وكثير وكثير من معاني هذه الآيات، كلها انصبت وتوجهت إلى بيان الدنيا والآخرة، وإلى الحث على الاستعداد للآخرة. قال الله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا ربكم ولتنظر نفس ما قدمت لغد. أمرنا أن ننظر وإيش قدمنا لغد. الغد الذي ما قدمناه نفعنا نفاعة أبدية. فلا يكون الإنسان بخيلا. ما أبخل البخلاء من بخل على نفسه. قد يسمى المرء بخيلا حين يبخل على غيره، أما إذا بخل حتى على نفسه فمن أبخل منه؟ من أبخل منه من بخل حتى على نفسه؟ يبخل على نفسه مثلا حين يطلب منه، لأنه قد يطلب، لأن الإنسان قد يعرض أن يقدم لنفسه في الآخرة، أما واجبا أو فضلا زيادة خير. فالواجب حين يطلب الله منه أداء الزكاة والخمس وفطرة والنفقة على من يجب عليه إنفاقة، فهذا طلب الله منه شيئا واجبا حتما، ولكنه لنفسه يعود الخير. ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. يطلب منه هذا الواجب، ولكن أمره يعود إليه ونفعه يعود إليه والخير يعود إليه في الآخرة يعود إليه. فإذا بخل شيء عجيب، مثلا أعطاه الله 40,000، أعطاه الله وملكه، ثم طلب منه 1,000 من 40,000 فأوجب عليه أن يخرجه، بل ما أعطاه 40,000 إلا وقد أمره أن يخرج من كل 40,000 1,000. هو أمر مشروط عليه، مأمور به من قبل أن يعطاه. فإذا بخل به اكتسب أولا أنه بخل على نفسه، لأنه لو أعطى هذه الذي أمره الله كان له في الآخرة ثمنا ربيحا وشيء ينفع ويحصل عليه ويكسبه ويتنعم به ويباشره ويبقى معه أبد العابد، فهو لنفسه خيره، والدار التي هي دار الآخرة هي دار بدل هذه الدار، إنما ينتقل من هذه إلى تلك، ويكون قد قدم لتلك 1,041,000 وأكل 39,000 لعاجل. فإذا بخل سمي بخيلا، ثم سمي ظالما، لأنه أخذ ما ليس له بل هو لله، لأن الله عندما أعطاه 40,000 أباح له منها 39,000 ومنعه من 1,000 الموفي 40,000 منعه منه ولم يعطه إياه ولم يأذن له أن يتصرف فيه، بل أمره وهو الذي أعطى مكنه منه وجعله تحت حوزته، لكنه أمره أن يسلمه إلى غيره. فإذا لم يسلم فقد امتنع من حق الله وقد تعدى على الله، بل تجرأ جراءة عظيمة وجعل لله عليه سبيلا وسلطانا حين يمتنع من شيء أعطاه الله مشروطا عليه أن يدفعه، أن يدفع شيئا منه إذا كذا وكذا، ثم يمتنع على ربي يبطل على ربي وهو لا يستطيع أن يبطل على مخلوق. إذا أتاه المخلوق طالبا له بحده أعطاه خوفا منه أو من السلطان، فإذا طلبه الله جعل من نفسه أنه معارض لله ولا يأبأ بعظمة الله ولا بقدرة الله ولا بسجن الله ولا بوعيده ولا بترغيبه أن الله عندما يطالبه أن يسلم حقه، أن يسلم الأمر الذي هو لله ومن الله ومن خلق الله، عندما يأمره بذلك فيمتنع، يرقبه الله في الخروج عن هذا البطلة، بأن له إذا أذعن الحق السلامة من النار والفوز بالجنة. والغنيمة بهذا الذي أعطاه، بل هو التجارة الكبيرة والنفع الكبيرة أكثر مما يستنفع بالأكثر في الدنيا، يكون له بهذا الشيء عظيم عظيم أبدي ما تسعه الضر السماوات والأرض أبدا. فهذا بقي حتى على نفسه وتعدى حدود ربه وامتنع من تسليم ما هو لله وما قد طلبه الله وأمره، وهو أعلم أنه لله وأن الله خالقه وأن الله الذي رزقه وأن الله قد أمره بتسليمه، ثم يقول لا، ماذا يمثل من نفسه مع الله؟ مثل مع نفسه جهالة وسخافة وحماقة، لأنه لا يستغني عن الله طرفة عين، ولا يستطيع أن يهرب من الله، ولا يستطيع أن يستغني عن الله، يطلع على ربي وهو محتاج إلى ربي، محتاج إليه في جميع أحواله وفي كل لحظاته، بل ولا طرفة عين من حياته لا تقوم له إلا بأمر الله وقدرة الله. ناهيك عن تفاصيل رزقه وصحته وعافيته، فما أحوجه إلى ربي وما أسخفه وأجهله حين يتعامل مع الله هذه المعاملة بقولة لا، مبطل مبطل ومحتاج إلى ربي في كل لحظة، في عافية في صحة في بداء في دوام في نعيم في أمن في دنيا وفي آخرة. هذا جهل عظيم، لأنه لم تنع من قوة ولم تنع من على حق، بل على باطل، يعلم يعلم أنه لله وأن الله قد طالبه به وأن الله قد حذره وأنذره حين يبطل. ولكن الله سبحانه وتعالى حليم حكيم، يؤخر يؤخر العقوبة، وإلا فكان في بادئ الرأي أن الله كان في بادئ الرأي أن نقول ما كان يستحق أن يعجل الله أخذه وأهلاكه، ولكن الله حليم ويقول ولو آخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى، يؤخر بعد البطلة، يؤخره لا من ضعف، لقد أخروا صدام لا ليس ولكن من ضعفهم، أخروا مناجزة من ضعفهم لا حلما عليه، ولكن الله يؤخر عبده حلما عليه وتلطفا به أن يعود إلى رشده ولا يعجل عقوبته، فيقول فيؤخره الله ولا يعجل عقوبته، ثم يدعوه بهذه المدة في كل لحظة وفي كل ساعة وفي كل دقيقة وفي كل يوم وليلة، لم يزل القرآن يناجيه ويخاطبه ويدعوه إلى العودة إلى الله والتوبة والرجوع والانتفاع، وأن الله يقبل منه ذلك ولا يخيب رجوعه، بل تاب عليهم يتوب، يطلب منه العودة ويعيده القبول، قبول التوبة، ما يلجئه إلى أن يكون هو الراجع ابتداء ثم ينظر الله في العفو أو في عدمه، بل يأمره الله بالعودة والرجوع والتوبة ويوعده بالمغفرة والتجاوز ثم بالجنة، يقبل النار جنة، يقبل السيئات حسنات، لمن تاب وآمن بعد الكفر والزنا والقتل، من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. فإذا استمر طيل المدتين إلى أن يأتيه الموت وما قبل ولا ارتعى ولا حمد الله الذي لم يعجل عقوبته، ما حمد الله حين علم أنه أعرض عن إجابته وتعدى حدوده وأخذ ما ليس له وأخذ ما هو لله وقد طلبه، ثم بعد ذلك يمهله سنة بعد سنة، وبعد ذلك لا أحمد الله على ذلك الذي لم يعجل عقوبته والذي أتاح له الفرصة وأتاح له النجاة من النار والفوز بالجنة، صار كل حياته ما أعظم شأنها، وحياة كل إنسان وكل عبد وكل عاقل ما أعظم شأن هذه الحياة الدنيا، ما أعظم شأنها وما أجله وما أخطره. إن شئت أن تقول خطير فخطير، وإن شئت أن تقول جليل فجليل، وإن شئت أن تعبر عنه بأي تعبير فقل ما شئت عن هذه الحياة، قل ما شئت عنها من التهوير والتعظيم والترغيب ولا حرج. ولماذا؟ لأنك في كل حالاتك وفي كل أوقاتك وطيل عمرك وفي كل دقيقة وساعة من ساعة من ساعات حياتك الدنيا تتمكن فيها من النجاة من النار والفوز بالجنة. فلا تنظر، لا ننظر إلى هذه الحياة نظر أكل وشرب وزراعة وتجارة وعمارة بيوت وغير ذلك، حتى يكون قد ارتسم في عقولنا وفي أذهاننا أن الحياة الدنيا هي هذه، هي ما نشاهدها وما نرى وما نعمل وما نكدح فيه. لا يكون نظرة، لا تكون نظرتنا إلى هذه الحياة أنها هي هذا، فنظر إلى حياتنا الدنيا أنها هذه التي نسرح ونمرح فيها ونكسب ونزرع ونتجر ونعمر، ونتصور أنها هكذا. لا، الأمر أعظم من ذلك وأعظم من ذلك ولا أعظم منه. إننا هذه ملحقات وعوارض وتوابع، والأهم من ذلك أن كل حياة من حياتك تستطيع فيها أن تقدم عملا صالحا وتوبة نصوحة بها تنجو من النار وتفوز بالجنة. لكن من أين جالك؟ من أين جالك النجاة من النار والفوز بالجنة؟ إنما جاءت لك من هذه الحياة الدنيا، إنما جاءت لك من هذه الحياة الدنيا. أما لو قد فارقت هذه الحياة الدنيا وصرت إلى الحياة الأخرى فلن تجد ذلك، ولن تجد إليه سبيلا، ولا إلى نقص سيئة، ولا إلى زياد حسنة، ولا إلى فراق، ولا إلى مصير، ولا إلى درجة، ولا إلى شيء أصلا أصلا وأصلا. الآخرة لها شأن، والدنيا الأولى لها شأن، وشأن الحياة الدنيا أنها تكسب العبد مكاسب عظيمة، منها الجنة والنجاة من النار، أو بالعكس تخسره خسارة عظيمة، خسران الجنة ثم المصير إلى النار. كل هذا مربوط بالحياة الدنيا، وكل حياتك سببا لذلك، وكل أوقاتك سببا لذلك. إذن ترفعت عقولنا عن نظرتها الأولى إلى الدنيا، ولتنظر إليها النظرة الصحيحة، النظرة النافعة، النظرة المثمرة، النظرة التي لن تعود لك قط، النظرة التي إذا فاتتك فهيهات هيهات هيهات لن تعود لك يوما ما أو لحظة أو ساعة، لن تعود لك إذا فارقت، إذا فارقتها وفارقتك. ولكن ماذا يجب على المرء حين يعلم أن ليس له محقق من حياته هذه التي وصفت بما وصفت؟ ليس له منها محقق إلا الوقت الحاضر، وما بعده مأمول ومرجو. فإذا عرف أن حياته الدنيا كلها حاضرها الذي هو فيه ومستقبلها الذي يرجو، هذه الحياة هي لمعنى غير الذي نشاهده، هي سبب من أسباب الجنة أو سبب من أسباب النار. فإذا من أين؟ إن قلنا خطيرة، فالخطير استعمل معنى خطورة، يعني معنى عظم الشيء، ولم ما هو من جهة الخطر. وإن قلنا خطيرة من جهة الخطر فلا، فهي خطيرة من جهة الخطر، لأن من فيها وأكثر من فيها كانت حياتهم الدنيا سببا للنار وفراقا للنعيم الأبدي ومصيرا إلى النار، ولم يكسبوا الجهنم ويخسروا الجنة إلا في هذه الحياة. وهم الأكثر، وهم الأكثر ثم الأكثر، بل الملايين بل المليارات. صارت دنياهم ليست خطيرة، بل صاروا في العذاب محققة، وإنما يوصف بالخطورة والخطر. إذا كان الأمر على جانبي الهلاك أو النجاة فيقال هذا على خطر، كما يقال في الحديث والمخلصون على خطر عظيم، لأن الخطر عظيم هنا. وأنا أفسر هذا الحديث الذي يرواه الذي يروى أنه قال في آخره والمخلصون على خطر عظيم، إن يقول كلكم هلكا وكلهم إلى آخره، وفي آخر الحديث من والمخلصون على خطر عظيم. لا بدكم تزلوا ذيابة واحد هنا ما مشي هنا ما مشي هنا ايش بدي قلوا فيش. قال في آخر الحديث والمخلصون على خطر عظيم. فبعض الناس يفسرون الخطورة إن قال من الواصل أنت عندك واصل
إنه بقى يتصل بسرعة
ما يسوي شو ما بده وين اللي بدك فشل ما فيها شيء. كما قالوا والمخلصون على خطر عظيم استصعبوا هذه القضية، كيف إنهم بدهم في إخلاص ورجع يوصف الخطر بأنه عظيم، فيظنون أن معنى وصف الخطر بالعظم أنه أقرب إلى الهلاك. معنى نحن نقول خطر عظيم يعظم الخطر، وكأن معناه في رأي الآخرين تعظيم الخطورة حتى كأنها إلى الهلاك أكثر من النجاة. وأنا أعتقد أن ليس هذا المعنى. ما معنى تعظيم الخطورة؟ كثرة الخطر وترجيح جانب الخطر، بل معنى أنهم على خطر بس. هذا أول ما نفهم أن المخلص على خطر، فإذا قلنا على خطر تقلل الخطر ما شئت أن تقلله، قلل الخطر ما شئت ورجح جانب النجاة ما شئت. فإذا فهمت مثلا فرضنا أن جانب النجاة أرجح وأقوى وأغلب، وجانب الهلاك أقل بكثير من جانب النجاة، فهذا الخطر الذي قلنا أنه خطر يقال أنه عظيم، يقال أنه عظيم من جهة أنه لو وقع كان نتيجته جهنم، خسران الجنة والمصير إلى النار وعذابها الأبدي. فيوصف هذا الخطر بالعظم لما يؤول إليه ولما يكون سببا فيه، لا لكثرته وترجيحه على جانب النجاة حين وصلوا إلى الإخلاص والتقوى والإيمان، لأن جانب الإيمان والتقوى والجنة مرجح من عند الله مدعوم من الله. الأول أن الله ما خلقنا إلا للنصير إلى الجنة، وخلق الجنة من أجل النصير إليها ودعانا إليها وبين لنا طرقها وأوعد من خرج عن طريقها بأن يقبل منه الرجعة والعودة، ومن مشى في طريقها أن يزيده هدى وتقوى ومعونة وإصلاح، وأن يكون الله معه وصاحبه وناصره ومؤيده وحافظه إلى أن يصله الجنة مهما مشى معه. ولكن هو على خطر، فالكل على خطر، بمعنى أن ليس الأمر مقطوع به، يكفي من الخطورة أن كل عابد ومتقي ومخلص ليس مقطوع باستقامته ووصوله إلى الجنة قطعا. فإذا لم يحصل القطع فمعناه أنه على خطر أن ينحرف عن الحق فيصير إلى الباطل فيهلك. فإذا كان على خطر فالخطر عظيم الخطر نار وجحيم.